بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هنا أسئلة قد حرصت على أن لا أجيب عليها في أثناء المحاضرة، لأن كون المحاضرة دائما وأبدا محصورة بوقت يسهل سماعها وحضور الناس إليها، كما يسهل تداولها في أماكن بعيدة من خلال التسجيل، وإلا فليس هذا تهويلا من شأن الأسئلة. هنا مجموعة أسئلة كلها تدور حول ما حصل في الجزائر، وتقول أحد الأسئلة: انتصار الجبهة الإسلامية لإنقاذ انتخابات الجزائر أمر مفرح ومبهج لكل مسلم، ودليل على أن الشعوب الإسلامية لن ترضى بديلا عن الإسلام. ما رأيكم بهذا الفوز وما دلالاتها؟ ستتمكن الجبهة من تشكيل حكومة أم أن ديمقراطية العسكر سوف تحول دون ذلك؟ وهذا سؤال آخر يقول: سمعنا الأخبار السارة عن جبهة الإنقاذ في الجزائر وما حصل عليه من الأصوات، فهل هذا يعتبر بداية لتحرير الأرض؟ ولكن ماذا بعد ذلك؟ وهذا سؤال ثالث يقول: ما هو توجه الإسلامية في الجزائر وهل ندعو لهم؟ إلى مجموعة أخرى من الأسئلة موجودة مع الأخ حمود. أولا، كان في ذهني مقارنة لكن سرعة الوقت حالة دون أن أطرحها. الجزائر قبل فترة كانت مستعمرة فرنسية كما معروف، وكانت فرنسا بعسكرها وقواتها تسيطر على الجزائر وتطارد المسلمين من مكان إلى آخر، ودفع الجزائر مليون إنسان سفحت دماؤهم على جبالها وفي وديانها وهضابها لمقاومة الاستعمار الفرنسي، ورحل الاستعمار بعد هذا الجهد الكبير. ولكن ماذا بعد هذا؟ بعد هذا انتهت بصاية الكفار وجاءت بصاية المنافقين كما تكلمت عنها في المحاضرة، وتبين لهم كانوا أخطر لأنهم استطاعوا أن يصنعوا للجزائر ما لم يفعله الفرنسيون، وغيروا عقول الناس وأخلاقياتهم، ولأن أسماءهم أسماء عربية وإسلامية، ولأن سحنات وجوههم كانت عربية أيضا، فقد استطاعوا أن يصنعوا بالناس ما لم يستطع أن يفعله المستعمر الغريب البعيد. وظلت الجزائر منذ أن تحررت من الاستعمار الأجنبي ظلت إلى يوم الناس هذا محكومة بغير الإسلام، محكومة بقانون هو القانون الفرنسي، بأخلاقيات هي أخلاقيات فرنسية، بتقاليد فرنسية، محكومة بروح فرنسية وإن كانت بأسماء عربية. وهذا يؤكد لك القضية التي تكلمت عنها في المحاضرة ويا ليتنا نعيها، وهي أن قضية تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض. الأرض تحررت لكن تحررت من كفر فرنسي لتقع في براثن كفر عربي. ولذلك أقول، يسأل الأخ هل ما يقع في الجزائر ما بداية لتحرير الأرض؟ أقول لعله بداية لتحرير الإنسان، لعله بداية لتحرير الإنسان، لأن تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض. وليست المشكلة عندنا أبدا، ليست المشكلة في سلاح، ثقوا بهذا، ولا في عدد وعدة ولا في مال. القضية الأساسية عندنا غياب الإنسان، لأن الإنسان إذا وجد استطاع أن يحصل على المال وعلى السلاح وعلى أسرار التصنيع وعلى أشياء كثيرة، لكن في غياب الإنسان قد تتاح له، قد تتاح ملايين الفرص ويضيعها، لأنه لا يهم، ما يهم أن تتقدم البلاد، ولا يهم أن تكون البلاد تحتوي على أسلحة تقاوم العدو، ولا يهم التصنيع، ولا يهمها إلا مصالحه الذاتية والشخصية، فهو عبد لذاته أو شهوته أو عبد للطاغوت أو ما أشبه ذلك، يعني لا مبالي. فأقول لعل ما يقع في الجزائر هو بداية تحرير الإنسان ومن ثم تحرير الأرض. وهذا يؤكد أيضا جانب آخر، وهو أن تحرير الإنسان هو المهم. فإذا نجحنا في تحرير الإنسان خابت كل جهود الأعداء في تغيير عقلية الأمة. يؤكد أيضا قضية ثالثة، وهي أن تحرير الإنسان أقل تكلفة، أقل تكلفة من تحرير الأرض. تحرير الأرض الضحايا 100 مليون، ومع ذلك تحررت تقع في كفر عربي، لكن تحرير الإنسان قد تكون تضحياته أقل بكثير. ولهذا الاتجاه لتغيير عقول الناس، تغيير قلوبهم، تغيير ولاءاتهم، تغيير قناعاتهم، ربطهم بالدين، ولائهم ولاء وبراء وحبا وبغضا وفعلا وفركا وأخذا وعطاء، ربطهم بالدين، هذه قضية جوهرية أساسية. ولذلك إذا كنا نلاحظ أن المجتمع يتغير، يعي، يدرك، حديث الناس في مجالسهم تغيرت، عقول الناس تغيرت، تحليلهم للأحداث تغير، معناه أننا نسير في الطريق الصحيح. لكن إذا كان الإنسان تجر إلى الأمام وتراجع إلى الوراء فيجب أن تثق أنه ينبغي أن نظل ندور حول قضية وهي قضية تحرير الإنسان من العبودية لغير الله. اللي حصل في الجزائر بلا شك هو له عدة مؤشرات وعدة دلالات، أهمها أن هذه الأمة كما قال السائل لا ترضى بالإسلام بديلا، وأن هذه نتيجة تجارب طويلة مع الشيوعية ومع الديمقراطية ومع الرأسمالية ومع شعارات كثيرة جدا، وفي النهاية الأمة قالت كلمتها بأن أعطت الجبهة الإسلامية يعني أصوات ساحقة وتخلت عن الجبهة الحاكمة فلم تحصل إلا على أعتقد 16 صوت أو قريبا من ذلك. طيب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر ما هو تاريخها؟ ما هي عطاءاتها للأمة الجزائرية؟ تكاد أن تقول أن تاريخها جديد وعطاءها جديد، وأسماءهم كعباس مدني وعلي بالحاج وبقية الأسماء ربما نحن لأول مرة نسمعها منذ سنة أو سنتين. إذا على الرغم أنها حديثة عهد وتاريخها جديد وربما ما قامت على أقدامها بعد، مع ذلك الأمة أعطت هذه الثقة الكبيرة. هذه في الواقع ما هي بسهلة، هذه تؤكد لك أن هذه الأمة متعطشة إلى صوت الحق، متعطشة إلى كلمة الإسلام، تريد راية الدين، تريد راية الإسلام، وأنه يحال بينها وبين هذه الراية بوسائل شتى، ليس فقط بوسيلة القوة والسلاح والعسكر، لا، هذه إحدى الوسائل، لكن يحال بينها وبينها أحيانا بالتضليل، أي بتصوير الدعاة وطلبة العلم والعلماء وأهل الدين وأهل الإسلام على أنهم وأنهم وأنهم بصورة تحول بينهم توجد حاجز نفسي بينهم وبين الأمة. ولو عرفت الأمة الدعاة والعلماء على حقيقتهم لا أعطتهم أكبر من ذلك ومنحتهم ولاء أعظم. ولذلك يجب أن ينزل الدعاة للميدان وللساحة ويتعرفوا على الناس ويعرفوا الناس بأنفسهم ويحلوا مشكلات الناس ويساعدوهم، لأن هذا جزء من الدين. ولا يجوز أبدا أن نسمح لعلماني أو زنديق أو كافر أن يصورنا للناس بصورة أخرى، فيكون أخونا المسلم المصلي القائم الراكع الساجد ربما يكره أحد الدعاة لأنه لا يعرف حقيقة ما يدعو إليه أو صور له بصورة غير حقيقية. فالأمة إذا عرفت الدعاة لا يمكن أن ترضى بهم بديلا ولا يمكن أن تعطي صوتها لغيرهم. لكن في المقابل أيضا، هل نعتبر أن ما حصل للجزائر نصر مطلق؟ هذا سؤال كبير، لأنه لاحظت أن الكثير منا أحكامنا متسرعة. فمثلا لما سجن مدني وبالحاج قال الكثيرون هل النتيجة شوف كيف شوف كيف آل الأمر، وبدأوا يحللوا. طيب هل السجن هزيمة؟ هل تعتبر هذه نهاية المطاف؟ نعم يجب أن تدرس الأعمال وهل هي خطأ أو صواب، هذا لا إشكال فيه، لكن تدرس الأعمال بروح بعيدة وبنظرة بعيدة وليس تدرسها من خلال تصرف أو عمل جزئي بسيط. فمثلا أنا أقول مجرد سجن بالحاج أو عباس مدني ليس هزيمة، بل بالعكس قد يكون نصرا، وانتصارهم أيضا في الانتخابات نستطيع أن نقول أنه ليس نصرا مطلقا بل قد يكون هزيمة. لماذا؟ لأنه استطاع أهل جبهة الإنقاذ في الجزائر أن يكونوا عند ظن الأمة وأن يكونوا أهل الاتقاء فيتحملوا المسؤولية بجد ويضحوا في سبيل رفاهية الناس. لا تنسى الجانب هذا، جانب ترفيه الناس حتى في أمور دنياهم، لأن الناس لا يتوصل إلى الحق عندهم أحيانا إلا بكثير من أمور الدنيا من أمر الدنيا المباح. فالناس بحاجة إلى من يثبت أنه حتى في أمور دنياهم، وهكذا الإسلام حتى في أمور دنياهم هو خير لهم من الآخرين. فإذا كانوا على مستوى الثقة وكسبوا ثقة الأمة ونجحوا ليس في الانتخابات فقط بل في إدارة ما يوكل إليهم من أعمال وكسب مزيد من ثقة الناس، فهذا نجاح. أما إذا كانت الأخرى فهذه هي القاصمة، لأن الناس بعد ذلك يعني إذا انصرفوا عن شيء قد لا يكادوا يقبلون عليه، وكما قيل إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبله. ونحن نعرف أن الأمة يوما من الأيام مرحت ثقتها لأحزاب أرضية أحزاب بعدية شخصيات معينة، وطالما مثلا صوت الناس لجمال عبد الناصر من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر وكلام طويل عريض لبيك عبد الناصر، وانتهى الأمر أن الأمة اكتشفت الأمر وتخلت عنه وعن قياداته وعن زعاماته وماتت بموته الناصرية. وهكذا البعثية والاستراقية والشعارات الدعاوى الأخرى والقوميات التي يوم من الأيام صوتت لها الأمة وصفقت لها، لماذا تخلت عنها؟ لأن الأمة جربتها وفشلت. ونحن نقول الإسلام ليس تجربة، الإسلام دين الله، لكن المسلمون الذين يرفعون راية الإسلام سواء في السودان أو في الجزائر أو في مصر أو في باكستان أو في أفغانستان ليس بالضرورة أنهم هم الإسلام، هم فئة تدعو إلى الإسلام وقد تخطي في اجتهاداتها وقد تصيب، وبقدر قربها من حقيقة الدين يكون نجاحها وبقدر بعدها يكون فشلها. ولذلك فنحن ينبغي أن نملك يعني قوة في التصور، يجب أن نملك قوة في التصور بحيث أنه لا نحكم على الأمور حكم قصير مبتسر، فإذا رأينا مثلا سجل قلنا هذا دليل على أنهم تعجلوا، هذا الحكم متعجل. وبالمقابل أيضا إذا رأينا الانتصارات ورأينا الانتخابات، طبعا المسلم لا يملك نفسه من الفرحة، ونحن والله يعني تمتلئ قلوبنا فرح. ويكفيك أنه كما أفاد الأخ علي قبل قليل يقول إسرائيل تعرب عن قلقها من انتصار الإسلامية في الجزائر، أمر يعني يؤذي أعداء الله من اليهود والنصارى ويزعجهم، يزعج فرنسا ويزعج خيرها، كيف لا يسرنا؟ ما يستطيع الإنسان إلا أن يتخلى عن 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 حقيقة ولائه للإسلام. لو قال أني ما أفرح، كلنا نعلن فرحنا بها، لكن مع الفرح يجب أن يكون هناك دعاء حار كما أشار إليه أحد الأخوة، دعاء حار من الله تعالى يوفقهم لأرشد أمرهم ويأخذ بأيديهم إلى ما يكون في مصلحة الأمة، بحيث يكون نموذج حي للإسلام الصحيح الذي ندعو إليه ونتطلع إليه، وأن يكون قدوة للشعوب الأخرى المجاورة، بحيث يرون أنه فعلا الإسلام حل أزماتهم الاقتصادية وحل أزماتهم السياسية وحل أزماتهم الاجتماعية، وساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الرفاهية لهم في دنياهم وفي تحقيق دينهم على ما يحبون وعلى ما يسمون إليه. هذه يعني هذا تعليق خفيف، وإذا كان يقول الدعاء أقل ما يجب لهم، ليس في الجزائر فقط بل في كل دولة ترفع راية الإسلام. في السودان مثلا، صحيح نحن نقول إن في السودان الجبهة الإسلامية وهي التي تقف وراء الحكم لها اجتهادات خاصة لا توافق عليها، لكن في اعتقادي أن الذي يرفع في السودان هو إسلام بغض النظر عن قول إسلام فيه بدعة، نعم لكنه إسلام، وهو بلا شك خير بما لا يقاس من الحكم بالكفر. وكوننا أمام دولة تعلن في وسائل الإعلام بإلزام النساء بالحجاب، والرئيس شخصيا يتحمس لهذا الموضوع ويعلن منع السهرات بعد 12 ليلة وإلزام النساء بالحجاب، وتظهر مثلا المذيعة كما يقول في التلفاز محجبة، على الرغم أنه نحن لا يكفينا هذا، لكن هذه نعتبرها خطوة تدل على أن عندهم توجه، وكذلك القضاء على بيوت الدعارة والحرب العالمية التي يواجهها. إذا قسنا هذا ببعض الدول التي أهلها متدينون وصالحون ويريدون الخير ومع ذلك يفرض عليهم الفساد بالقوة أحيانا، اكتشفنا أن هذا خير. ونحن نقول قد يكون من الخير أحيانا ومن رحمة الله أن ينتقل الناس من حياة فاسدة إلى حياة يعني صالحة صلاحا جزئيا، تمهد نفوسهم وتهيئها لتقبل مستوى أعلى من الالتزام والخير والصلاح، لأن تدرج سنة كونية في كل شيء. لسنا راضين تماما عما يعني يجري في السودان، لكننا نقول ان ما يجري الان في السودان خير مما كان عليه السودان من قبل، وخير مما يقع في جيران السودان وغير جيرانهم ممن يعلنون صباح مساء تمردهم على الاسلام او يحاربون اهله او ممن يحاولون نسخ وتغريب المجتمعات بطريقه او باخرى. يقول سمعنا من بعض الناس الثقات بكثرة أن كلام الشيخ بن باز رد على الشيخ النبي كان، فنريد توضيح ذلك لكي كنا على علمه أن رد. يا أخي الخطاب الذي قرأته عليكم نحن اقترحنا على الشيخ عبد العزيز إخراجه منذ ثلاثة أشهر وكان مقتنعا بإخراجه، لكن كثرة مشاغل الشيخ حالت دون ذلك، وكلمناه في هذا مرة أخرى واقتنع الشيخ قبل أسبوع في تاريخ 17 ونشرة، ولهجة الخطاب واضحة، وذلك أنا تعمدت قراءته في المحاضرة، وأنا أحمل كل واحد منكم مسؤولية سواء كان خطيبا أو مدرسا أو حتى إنسانا عاديا أن يقوم بدور التوعية، لأن الشيء الوحيد الذي جعل الناس يظنون هذا الظن هو أن أجهزة الإعلام نشرت الخطاب والناس يسيئون الظن بها، فقالوا ما أعلنته أجهزة الإعلام وتحمست له إلا في شيء، والواقع أنه أبدا الموضوع بكامل الآن من به منذ أن كان هذا الخطاب فكرة ومشروع وكيفية صياغته وتوكيع الشيخ عليه وما يتعلق به وأبعاده، والخطاب واضح أنه يتكلم عن ناس ينالون من الدعاة في أشرطة وفي مجالس خاصة وفي بعض الأمور، وهو المقصود به بهؤلاء يعني بعض المرجحين في المدينة ممن يتكلمون في أعراض الدعاة وينالون منهم، وقد سميت لكم في المحاضرة بعضهم. فالقضية هكذا، الشيء الوحيد اللي أوجب الشمع عند الناس هو توقيت الخطاب أولاً وتصدي أجهزة الإعلام وحفاوتها به، والحل هو إذا اهتمت أجهزة الإعلام به يوما أو يومين فأنتم اهتموا به اهتماما متواصلا. ولذلك أيضا كنت متحمس لأن ينشر الخطاب في المحاضرة ويوزع على الناس، نتحمس له أكثر ما يتحمسون، وإذا كان حماسهم مؤقت تحمسنا دائم، ونتكلم عنه في الخطب ونوزعه، ويتكلم عنه الأساتذة في الفصول، ويتكلم عنه الدعاة في المجالس، ويتكلم عنه المحاضرون في محاضراتهم، بل هناك محاولات أن يطبع البيان بعشرات الألوف ويوزع على نطاق واسع ليعرف الناس أن هذا الخطاب دفاع عن أعراض الدعاة. يقول نرجو شرح خطاب الشيخ ابن باز الذي قال يوم الجمعة الماضي بإجازة الظاهر أشر إليه في المحاضرة. هل تتوقعون تغير مجرى الحياة في أفغانستان بسبب تفكك اتجاه السوفيت إلى الأحسن؟ والله هذا السؤال محرج. وضع أفغانستان، مستقبل أفغانستان حقيقة مستقبل قاتم قاتم، لأنه في الماضي كنا نقول الروس الآن يشتغلوا بأنفسهم عن غيرهم، لم يقع في أفغانستان حتى الآن شيء جديد يبقى. والحقيقة نتمنى أن تكون الأوضاع جيدة وحسنة، لكن لعلي أشر خلال المحاضرة إلى بعض السلبيات التي تتميز بها أعمال المسلمين ليس في أفغانستان فقط بل في أماكن كثيرة. هلا علقتم ولو يسيرا على استغلال بعض المنافقين لمن خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز الماز في ضرب بعض طلبة العلم بعض السيوس صورة المحاد شقي كذا كأهمية ضبط الأعصاب والطريقة من قبل الجميع عند سماع الأخبار حتى تتبين حقائق الأمور. نعم ضبط الأعصاب واجب والتثبت مطلوب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأجهزة الإعلام فاسقة فإن جاءتكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكثيرا ما شوهت أجهزة الإعلام العالمية والعربية صور الدعاة، وعلى سبيل المثال في الجزائر وهي موضوع حديث قبل قليل، في الجزائر كانوا يتكلمون عن أنهم يريدون قلب نظام الحكم، والأشياء التي صوروها ليقلبوا بها نظام الحكم هي عبارة عن سكاكين صغيرة ومقصات أظافر، هذا يقلب بها نظام الحكم في بلد يقال أنه يسعى إلى الحصول على التسليح النووي، هذه من العجائب. فالتثبت مطلوب خاصة فيما يتعلق بالعلماء، وأقول يعني كلمة حق أرجو بها القربة إلى الله، يعني بالنسبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالذات يعني هو إمام الزمان غير منازع، وله من الفضل والمكانة والصدق والإخلاص الشيء الكثير، ولا أبالغ إذا قلت أنه لا يكاد يوجد أحد في عيار هذا الرجل في عالم الإسلام فيما أعلم الله تعالى أعلم، على الأقل فيما لقيه، يعني الرجل له جلالة ومهابة وفضل وورع وتقوى وإخلاص وصدق وتقرب من الله وعبادة وزهد ونسك وتواضع وصبر وتحمل، والله إنك إذا قرنت بغيره تعجب أشد العجب مما أعطاه الله هذا الرجل. كم يأتي من المشكلات والأسئلة والأمور والناس يريدون عليه من كل مكان فلا ترتفع نبرة صوته ولا ينفعل، تأتي أنت كأنك أول من يأتي فتغلق له في القول وتشتد وتتكلم، وربما بعض الناس يوبخ توبيخ ويرفع صوته، الشيخ يطقطق رأسه ويستمع ويقول إذا توقعت، رفع رأسه مرة فتوقعت أنه سوف يعاتب أو يلوم، فوجدته يقول لا تغفلوا عنا، اكتبوا لنا وبلغونا وأخبرونا ولا تنسوا، نحن ننسى ونشتغل وكذا وكذا، تجد دائما وأبدا يطالب الناس بالمزيد. والله هذا الرجل غباني أقوله الحق يقال، ليس ملكا هو بشر، من طبيعته أن يخطئ، لكنه مجتهد وعالم جليل. أسأل الله تعالى أن يمتع بعمره، والله محبة هذا الرجل قربة إلى الله ومدحه قربة إلى الله، ويعني اكتحال العين برؤيته فضل. يقول أخبرني أحد الأخوة أن هناك ما حكم من معهم حق الإقامة في فلسطين من المسلمين الذين يعرفون يدون الجهاد هناك وما زالوا مقيمين في غير فلسطين للعمل في الدول المجاورة، هل يعتبر من المنافقين من الذين يتقاعسون عن الجهاد؟ هل في فلسطين جهاد الآن يا أخي؟ جاهدوا لتحرير الإنسان، تحرير الإنسان من رق العبودية للمال، العبودية للدنيا، العبودية للطواغيت، الخوف من غير الله، الجبن والهلع الذي قتل قلوب الناس، الوهم الذي يسيطر على حياته، تربيتهم تربية إسلامية، تعليمهم رفع رؤوسهم. لماذا لا يتم فضح الأشخاص الذين تكلموا عن العلماء والدعاة ما دام أنهم على باطل؟ يكفيك ما سود الله به وجوههم من خلال خطاب الشيخ عبد العزيز. ألا ترى أن تحرير الإنسان في الأرض ينطلق من هذا البلد بلد العقيدة الصحيحة بعد أن يتحرر المحرر مما يعيش من تناقضات صارخة حتى في صميم العقيدة تحت مرأة ومسمع خير أمة أصيدت للناس، لنبدأ بأنفسنا قبل أن نتكلم عن ما يحدث حولنا. نحن في الواقع إذا تكلمنا لا نتكلم عن ما يحدث حولنا، ولا نعتبر أن ما يجري في بلاد الإسلام يحدث حولنا، لا، نحن نعتبر أننا جسد واحد، وأن ما يقع في أقصى بلاد الإسلام فهو يقع فينا ولنا، وما يقع فينا فإنه يقع في أقصى بلاد الإسلام. وإذا تكلمنا فإننا نتكلم هنا كما نتكلم هناك، بل ليس هنا وهناك، فأرض الإسلام واحدة. أنا عالمي ليس لأرض نسميها بلادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي، فالقفر أحلى من رياض في ربع القلب صادي. ولست أبغي سوى الإسلام وطنا الشام فيه وادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولد طيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني. فليس هناك هنا وهناك وما حولكم وأنتم، لا، نحن نعتبر بلاد الإسلام واحدة، وإذا تكلمنا نتكلم عن الجميع، وأنا أعتقد أن الداء واحد. قد يضطر الإنسان إلى ضرب أمثلة بعيدة، لكن الحقيقة أن الداء واحد. ما رأيك فيما يحدث من بعض الناس الذين يوالون ويحبون الكفار بخاصة الأمريكان ويبغضون كون إخوانهم المسلمين؟ بعد هذه لازمة، هذه من الإفرازات المطلوبة للنظام الدولي الجديد. ويعني لعلنا يعني نعتقد أنفسنا على سبيل حسن الظن بالله والتفاؤل إن شاء الله أن هذه الأشياء ستكون مؤقتة، وأن المسلم سيعي ويدرك أنه ليس له بعد الله تعالى إلا أخوه المسلم، فأخوك المسلم الذي هو على دينك هو أقرب الناس إليك. وتصورك أن الغربي الكافر أو اليهودي أقرب إليك من الأردني مثلا أو من اليمني أو من الفلسطيني، هذه في الواقع جريمة لا تغفر، ذنب عظيم، لأن معناه أنك ألغيت رابطة الإسلام الذي تربطك بهؤلاء، وألغيت يعني علاقة العداء الذي هو مقتضى الكفر الذي قام بهؤلاء من النصارى واليهود وغيره. فهذا في الواقع يدل على خلل عظيم في الاعتقاد، خلل في القلب. وطبعا أجهزة الإعلام أحيانا تساهم في هذا، بل مجالسنا تساهم في هذا، فنحن كثيرا ما نتكلم عن بعض التجاوزات وبعض الأخطاء ونبالغ فيها ونغرق، وكل واحد يأتي بقصة وكل واحد يأتي بمثال، وتجد أن من أسهل الأمور أن بعض المسلمين يقول هؤلاء شر من اليهود، كما قلت لكم أثناء المحاضرة، حتى أحيانا يقال هذا الكلام، يعني كيف هذا؟ ما نخاف من الله تعالى؟ هل جربت اليهود وكيف يكون حكمهم وظلمهم وبطشهم؟ يقول إني معجب بقصيدة كل شيء إذا ما تم نقصانه، فأرجو أن تقرأ بعضها لأن ذات معاني ومشاعر حزينة. ما خالف أقرأ بعض هذه القصيدة أو ما أحفظ منها. يقول كل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شعدتها، دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، تسأل بلنسية ما شان مرثية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين شمس وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن، وأين قطوبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، تبكي الحنيفية السمحاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حتى المساجد تبكي، حتى المنابر تبكي وهي جامدة، حتى المآذن تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، حتى المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، يا راكبين جياد الخيل غامرة كان في مجال السبت عقبان، هل عندكم خبر من أهل أندلس فقد جرى بحديث القوم ركبان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الوجد واستهوتك أحزان، يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرقوا أرواح وأبدان، إلى آخر القصيدة. أما قول الأخ لأن ذات مشاعر ومعاني حزينة، فما أدري ماذا نستفيد من الحزن. يا أخي نحن لسنا نحتاج إلى الحزن، نحتاج إلى مشاعر الأمل، نحتاج إلى مشاعر الطموح، نحتاج إلى الثقة، نحتاج إلى قلوب مليئة بحب الله تعالى والإيمان به والتوكل عليه. مشاعر الحزن والإحباط واليأس هذه لا تجرنا إلا إلى مصائب لا تنتهي. يقول هل صحيح أنك سوف تذهب إلى الولايات المتحدة قريبا؟ وهل صحيح أنك سوف تلقي محاضرة في الأمارات؟ لا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. يعني الذهاب علم عند الله، لكن ما عندي نية أذهب إن شاء الله في الأيام القريبة. لماذا لا تثني على بعض الأعمال الصالحة؟ هل لو بحث ذلك جزاك الله خيرا؟ المسلم الأعمال الصالحة ما تحتاج إلى ثناء، فالأصل عنده الصلاح. ثم إن الثناء ما أعتقد أن الإنسان يحتاجه بقدر ما يحتاج إلى تنبيهه على الأمور الكبار العظام الخطيرة التي يقع فيها، بل الثناء الآن هو الأصل، وهناك أجهزة كبيرة مخصصة للثناء ليست لها مهمة إلا المدح والإطراء، وهذه قد جعلت كثيرين لا يتقبلون النقد ولا يفرحون به ولا يحتملونه لأنهم تعودوا ألا يسمعوا إلا المديح والثناء، فلا يجوز أن نشارك في هذه في هذا الإثم. يقول: لماذا كانت إسرائيل ضد استقلال الجمهوريات السوفيتية؟ وهل المسلمون هناك على العقيدة الصحيحة؟ أما لماذا كانت ضدها فهذا أعتقد أنه لا يحتاج إلى بيان. أما هل هم على العقيدة الصحيحة؟ فمنهم سنة ومنهم شيعة، وأعتقد أن السنة يغلب عليهم طابع التصوف. فنحن الآن ليس يعني دورنا الآن هو دور لأنها الآن جمهوريات خرجت من شفق الأسد. أعتقد أنهم بدري أنك تقول هل هي سليمة أم مريضة، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه: أنا وأنت من أصحاب العقيدة الصحيحة ونرجو أن نكون منهم، ماذا فعلنا؟ يا أخي من أين تأتي من العقيدة الصحيحة؟ تنزل عليها من السماء؟ دول عاشت التكفير والتهجير والتضليل والتبديع بكل الصور وأشكال، ما أتوقع إلا القليل النادر. لكن يبقى دورنا، للأسف الشديد أن إيران أصبحت الآن تقدم نفسها على أنها قيادة للعالم الإسلامي مع الأسف دولة الرهب، فالآن تفكر في إقامة سكة حديد تربط إيران بالاتحاد بالجمهوريات الإسلامية السوفيتية، وقد أخذت أذربيجان وتعاونت معها أنماط التعاون اقتصادي وثقافي وعلمي وتعليمي وغير ذلك وصناعي، وأحضرتها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وعندها خطط بعيدة المدى، وأعلنت أنها سوف تقف إلى صف المسلمين في الاتحاد السوفيتي. ليس هناك قوة أخرى قالت مثل هذا الكلام، وهذا في الوقت يهدد بتحولهم إلى رافضة، لأنهم لا يعرفون التمييز بين السني ورافض إلا في القليل النادر. أما الأغلبية فهم يفهمون أنه مسلم فقط. يقول: أنا ألقى الضوء على جريدة صوت الكويت. يا أخي، جريدة صوت الكويت ومجموعة من الجرائد الآن أصبحت الحقيقة تحاربنا في ديننا، السياسة مثلا، الصباحية، الرياضية. من اللي يشتري هالجرائد؟ والله يا أخي بلغني معلومات يعني عن جريدة الرياضية مذهلة جدا، مذهلة. يقول أحيانا بالحجز من البقالات، يحدث قبل ما تأتي، يحدث عدد الغد وبعد الغد، وعناية غريبة. حسب من الذي يشتريها؟ أنا وأنت يا أخي، والله حرام يشتري أحيانا الكلام الذي أقل ما يقال فيه أنه بذاعة وقلة أدب، تغيير لعقول شبابنا وبناتنا، نسخ لأخلاقنا، حرب على ديننا، استهزاء بدعاتنا، سخرية بهم. كيف تشترون هذا بأموالكم؟ بل كيف تسمحون للمجتمع أن يشتري؟ أنا أنادي وأطالب بأن يكون هناك حملة لا تهدأ أبدا على هذه الصحف، وبالذات التي ذكرت أسمائها، للمطالبة بالتوقف عن شرائها. حتى الطيب لا يشتريها يقول لي أطلع الناس عليها، يمكن يشترى عدد واحد ويصور ويوصل إلى العلماء والمشايخ في كل مكان، أما يشترى عدد غير لا. لنادع هذه الجرائد تبقى في بقالاتها وفي أماكنها وتكون رجيعا لشركات التوزيع، ويبلغ القائمون عليها بأن يخفضوا نسبة المطبوع منها حتى يعرفوا أنهم قد حاربوا المسلمين في أعد ما يملكون، وأنه ما عاد بقي من المسلمين شيء، أنهم يشترون الكفر أو النفاق أو الفسق بأموالهم ليعطوها أولادهم وبناتهم. أين مواقفنا يا إخوان؟ يا أخي الهنود لما قاوموا وقاطعوا بعض البضائع الأجنبية حققوا أشياء كثيرة، ونحن الآن أصحاب دين وأصحاب عقيدة، وعندنا ولله الحمد مناسبات ومشايخ وعلماء وإمكانيات كثيرة ووعي، ومع ذلك يعني تجد أنه لما تمر البقالة تجد أنه كثير من الناس أصحاب خير وظاهرهم الصلاح، ومع ذلك عطني السياسة، عطني صوت الكويت، عطني الرياضية، عطني الصباحية. يا أخي ما يصلح هذا أبدا، ولا يكفينا منك مقاطعتها أيضا، يجب مع مقاطعتها أن تطالب الناس بمقاطعتها وتوعي الناس وتكون يعني لبنة في هذا البناء. ولو أن هذه الصحف كسبت بسبب أننا شنينا حملة وقاطعناها لا تأدب غيرها، وعرف الجميع الكلام الذي يجب أن يقال. لكن لما رأوا زادت نسبة الشراء بسبب أنهم يعتبرون هذه نوع من الإثارة الصحفية والاستفزاز، فهذا يشتري ليرد وهذا يشتري لينظر وهذا كذا وهذا كذا، لما زادت النسبة أغراهم ذلك بمزيد من الهجوم على الإسلام والمسلمين والدعاة.
يعني هذا يسأل عن رحلة دبي أمريكا. الواقع أنه ما كتب الله تعالى رحلة لا إلى دبي ولا إلى أمريكا، ومحاضرة دبي بالمناسبة هي التي ألقيتها بعد المغرب، كان مقرر أن تلقى في دبي في جمعية الإصلاح الاجتماعي، لكن أردت شيئا وأراد الله تعالى غيره، ولله تعالى الأمر من قبل ومن بعد. أخبار الجهاد الأفغاني في الواقع ليس عندي شيء جديد. يقول هل كان العالم الإسلامي في عهد الغزو الصليبي متفرق كما هو في عصر الحاضر؟ نعم كان متفرقا، لكن ليس كما هو الحال بالنسبة للعصر الحاضر. كان هناك دول كبرى تحكم رقعة واسعة عن بلاد المسلمين. يقول هل سقوط الاتحاد السوفيتي وقيام روسيا لصالح المسلمين أم لا؟ أعتقد أن الإنسان الميت أو المريض استفادة قليلة من الفرص كما ذكرت أثناء المحاضرة. سقط الاتحاد السوفيتي قام الدول الكومنولث ومن ضمنها طبعا دول إسلامية أو جمهوريات إسلامية غالبية سكانها مسلمين وبعضها غالبية سكانها من السنة أيضا، ومع ذلك لم تجد دولة إسلامية استفادت بشكل صحيح. اللهم ذكرت إسرائيل كيف استفادت وذكرت إيران كيف استفادت، أما العالم الإسلامي فلا يزال يغط في نوم عميق. ما هو شكل الشورى في الإسلام؟ الشورى في الإسلام مبدأ من مبادئ الحكم، لا يقوم الحكم إلا به، مشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، ولم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. والمشاورة تكون لأصحاب العقول الناضجة ممن يملكون تخصص ويملكون وعي ودين فيستشارون فيما يخصهم. أما النمط فلا أعلم أن الإسلام أمر أو ألزم بنمط أو صورة معينة، بل كل ما يضمن وجود الشورى وأخذ رأي الناس فيما يخصهم ويتعلق بأمورهم فإنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المصالح المطلوبة من وراء الشورى. هناك كتب مخصصة فيما يسمى بأحكام السلطانية يمكن مراجعتها. يقول لماذا الدعاة بصفة خاصة والمتدين بصفة عامة تحت المجهر من الناس؟ هم تحت المجهر لأسباب، لعل في سبب إيجابي وهو أن الناس لا زالوا يثقون بهم فيعتبرونهم مثل الثوب الأبيض، كل ما وقع فيه ولو شيئا يسيرا فإنه يغير جماله ويخدش حسنه، وهذا من جانب إيجابي. لكن من جهة أخرى فلأن هناك أيدي خفية وأصوات مبحوحة تحاول أن تزعزع ثقة الناس بالدعاة، فتشير هذه الأصابع دائما وأبدا إلى غلط يحدث هنا وخطأ يقع هناك في محاولة تعميم هذا الخطأ على الدعاة في كل مكان. والمفروض علينا أمور، الأمر الأول أن ندافع عن عرض الدعاة بقدر ما نستطيع بالكلام، لكن هذا ما يكفي لأن الكلام بضاعة مزجات أحيانا مجرد كلام. الأمر الثاني وهو الأهم أن نكون نحن دائما وأبدا وسيلة إيضاح في مجالسنا وأحاديثنا وفصولنا ومقار عملنا وبيوتنا وحاراتنا وسفرنا وإقامتنا، نحرص على أن نكون نموذج أعلى لأخلاقيات الإسلام. البسمة لا تغادر وجوهنا، نعطف على الناس، نحن عليهم، نناقشهم، نتحدث معهم بأدب، نناقشهم، نحاول قدر المستطاع أن نعطي صورة إيجابية ناضجة نظيفة للداعية المسلم، بحيث أنه يعني يوجد من الناس بلا شك من هجوم على بعض الدعاة نتيجة جهل أو نتيجة تضليل، فمثل هذا نستطيع أن ننقذه بأخلاقياتنا. وكم من الناس من أصبح يحب الدعاة ويثني عليهم لأنه وجد فلانا أو عاشر علانا فارتاح له وسر به فأصبح يغير الصورة كلها عن الدعاة بسبب فلان وفلان. كفى كلاما أيها الأخوة، لا أقول كفى، لا يكفينا الكلام، نريد المزيد من الكلام أيضا في الدفاع عن الدعاة، لكن نريد قبله وبعده أن نكون نحن نماذج حية للأخلاقيات التي ندعو إليها. ما هو واجب الشاب إذا رأى من يأكل لحوم العلماء؟ هل يجامع ويسكت أو ينكر؟ وإذا يعني ينبغي أن ينكر بالكلمة الطيبة ويدافع عن أعراض العلماء بقدر ما يستطيع، وفي الحديث الصحيح من دب عن عرض أخيه المسلم دب الله عن وجهه النار يوم القيامة. يقول نحن قوم أتينا من بريدة ولا ندري ما هو عنوان المحاضرة، فما هو عنوانها؟ ها؟ أي طيب لا بأس، عنوان المحاضرة تحرير الأرض أم تحرير الإنسان؟ الصحف الموثوقة للقراءة، والله الآن صدرت مجلة المجتمع من جديد ومجلة الإصلاح ومجلة الفرقان وهناك مجلة البيان، هذه لا بأس بها كلها مجلات إسلامية، وإن كان الإنسان ينبغي أن يقرأ بعقل، ما يعني هذا أن مجلة إسلامية يعني يلغي عقله ويسلم إلى لا، يعني يكون له رأي واجتهاد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في بداية دعوته رفض عروض الملك من المشركين فلماذا فلم يقبل؟ ويقول إذا حكمت فسوف أصلح الناس، ألا يقاس على ذلك دخول الأحزاب الإسلامية في الانتخابات في الدول الإسلامية؟ الناس في البلاد الإسلامية يعني غالبيتهم مسلمون إن شاء الله تعالى، فالقياس مع الفارق. هل إذا كنت في محاضرة أن أكتب سؤال فلا يخطر على بالي؟ يعني يقول ما رأيك في من يكفر بعض الجماعات الإسلامية ويتهمهم بقول سمعنا وسمعنا وقيل وقال؟ أنصح بتجنب التكفير والتبديع إلا على بينة ووضوح، وأن يكون هذا للعلماء فقط، وليس كل من تكلم واجتهد يقول هذا كفر وهذا شرك وهذا ضلال. اللهم إلا الأمور الواضحة المكشوفة، فهذه يعرفها كل أحد. كما أن كثرة الكلام في المسلمين والدعاة وطلبة العلم لا ينبغي، بل الأولى بالإنسان إذا رأى خطأ أن يقومه ويوضحه ويدعو إلى تصحيحه، وإذا رأى صوابا أن يثني عليه وأن يشتغل بالدعوة إلى الله، وإن رأيت على قوم خطأ تنصحهم ولا منع أن تذهب معهم وتعدل خطأهم من أمكن. يقول الدعاء لبأن يغيث الله قلوبنا بالإيمان ثبتنا على الإسلام، نسأل الله أن يغيث قلبي وقلبك وقلب الأخوان كلهم بالإيمان ثبتنا على الإسلام الحق ويهدينا إلى سواء السبيل ويسعدنا في الدنيا والآخرة. يقول إني سمعت أنه سوف يقام مستشفى خاص للنساء تحت يد بعض جمعيات البر، أرجو أن يحث على هذا العمل والتبرع له، وهذا عمل جليل جليل، وينبغي أن يكون كلنا أيدي تدعم مثل هذا المشروع متى ما أعلن عنه في أي مكان. لا يكفي ابدا ان يكون دورنا مقصورا على الشكوى حصلت في مستشفى كذا كذا وكذا، لا يكفي هذا، ينبغي ان ننتقل الى العمل الايجابي الجاد المثمر. يقول سؤالي دور بفكري كثيرا، ان الله سبحانه وتعالى الذي خلق ادم كان يتحدث بلغه معينه، كان يتعامل مع حواء واولاده بهذه اللغه طول حياته، ثم حدث ان تفرق الاخوان في اماكن شتى وانتشرت بعد ذلك اللغات. الان نحن في عالم يتحدثون فيه البشر اكثر من 70 لغه، بس 70، من أين أتت هذه اللغات بالرغم من أن كل لغة تختلف عن الأخرى؟ أما من أين أتت هذه اللغات فهذه قضية يعني تتعلق بدراسة تاريخ الشعوب وغيرها. أما يعني أصل اللغة التي كان يتكلم فيها آدم، فقد ذكر كثير أن آدم كان يتكلم اللغة العربية، وقد قرأت بحث لإحدى الأخوات، بحث لطيف في الواقع، قرأته مخطوطا ولم أره مطبوعا، يعني ذكرت في حشد من الأدلة على أن لغة آدم كانت هي اللغة العربية، وبعض هذه الأدلة فعلا لطيفة وبعضها في تكلف. سؤال آخر، نحن نعلم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية رشد الدعوة كان يجتمعون سرا في بيت الأرقم، هذا كل ما نعلم عن الأرقم ابن أبي الأرقم، نريد أن نعرف مزيدا عن هذه الشخصية، هذا صحابي معروف، وإذا كانت شخصيته حقيقية لماذا لم يتحدث عن الإسلام مثلا عن الإسلام وحياته الإسلامية ومن هو من أي عائلة ينسب، خصوصا أنها تعتبر شخصية من أقوى الشخصيات. أنا أريد أسألك سؤال في المقابل، هل رجعت إلى كتاب الإصابة لابن حجر مثلا أو الاستيعاب أو أسد الغابة؟ المؤكد أنك لم ترجع، لأنك لو رجعت إلى حرف الهمزة لوجدت اسم الأرقم من أول ما يواجهك في هذا الحرف، قد ذكروا ميلاده وفاته وتاريخه وله بعض المرويات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يطلبون دروس شهرية أو سنوية، إن شاء الله يكون ذلك. يقول تحرك إسلامي مشبول استغلال الأوضاع الراهنة المستجدة، وعلى النقيض لا يوجد أي تحرك إسلامي صحيح على مستوى الدول، فما هي رأيك بالتحرك في مجاهمة الباطل على مستوى الأفراد؟ الأعداء والخصوم المنافقون دائما يحاولون يستغلوا كل فرصة، فهم جاهزون لكل شيء، وبقدر قوة أهل الحق أو ضعفهم يكون انتصار أولئك، فأولئك انتصارهم ليس لذاتهم بل لضعف المقابل. ولعل أقرب مثال يعني مسألة تحريف الكلام عن مواضعه، مسألة تحريف الكلام عن مواضعه، فإذا صدر بيان مثلا إذا نجح أهل الحق في الإشادة به والثناء عليه وشرحه ونشره، سكت الآخرون لأنهم حسوا أن الحق وجد أهله فتبنوه دعوا إليه وعرفوا أنهم لو نشروا أو ساهموا في نشره معنى أنهم ساهموا في نشر الحق، والعكس بالعكس. يقول لو وكلتم احد الاخوان جمع ورعاه المجاهدين الاريتريين بيظهرين ان الحمد احد المسؤولين عن جهاد الاريتري وهو الاخ حامد، فيما اعلم ان الاخ حامد موجود ان شاء الله، ومساعده الحركات الجهاد الاسلامي في كل مكان مطلب كبير، والاخوه المجاهدون الاريتريون يعني لهم ميزات منها وحده صفهم، وفيما نعلم انهم ان شاء الله يحملون العقيدة السلفية السليمة، نسأل الله أن يثبتهم بقوله ثابت في الدنيا والآخرة. يقول سمعنا أنك تقول لو أنفق الإنسان نصف ماله للطيب فهل هذا صحيح أو لا، وهل أنت قلت هذا أم لا؟ أفدنا أفادك الله، إيش واتق الله في الإجابة، نسأل الله أن يرزقنا التقوى. أما الطيب فهو شيء جيد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حبب إليكم إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، فكان يحب الطيب، قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب. وأما مسألة أن يقول لو أنفق نصف ماله الطيب فلعل هذا لعلي ما قلته، لا أذكر أنني قلت هذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك.